طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج وإلان جديد خليفة تنفيذ هذا الهاشم.
صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: من الجنوب إلى الرئاسة عقبات وغموض، الميدان على سخونته، وكهان نصر الله لا يزال حيا تجنبا للحرب، واشنطن حزب الله يقود لبنان إلى وضع خطير وعلى الدولة احتكار السلاح، سفراء الخماسية يستأنفون تحركهم الرئاسي في الداخل، وماجرو زار كتلة الاعتدال، جلسة حكومية قريبا، تعويضات القطاع العام على الطاولة، والمؤشر يبشر الخاص بزيادة الرواتب. في شهر رمضان لهيب أسعار وسلام جولات مواجهة، ولكن البطريرك أدوي طوبويا والمراسم في الثاني من آب، شومر يدعو نتنياهو إلى الاستقالة، ومحمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية. صباح الخير. بين جبهتي غزة والجنوب مسار مترابط، المفاوضات حول القطاع متعثرة مع استمرار نتنياهو بالتهديد باقتحام رفح للقضاء على حماس، وبالتالي لا استكانة للميدان الجنوبي لتبقى المخاوف من توسع الحرب قائمة. الجبهة الرئاسية من جهتها تترقب استئناف سفراء الخماسية تحركهم في الداخل ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتوازي مع مبادرة كتلة الاعتدال الوطني التي تلقى دعما قويا من الخماسية، فيتكرر الحديث عن خيار ثالث تجري المحاولات لتسويقه. إلى أي مدى يمكن أن تنجح المحاولات؟ الأمر مشكوك فيه مع بقاء الخنادق السياسية على حالها بانتظار بلورة المشهد في المنطقة، في وقت تكتوي البلاد والعباد على نار ظروف اقتصادية وحياتية مزرية، فيأتي شهر رمضان لتلتهب معه أكثر أسعار المواد الغذائية، فهل جولات وزير الاقتصاد ستتمكن من كبح جماح المتلاعبين والمحتكرين؟ البداية من الميدان جنوباً.
إذن لا تزال الجبهة الجنوبية على سخونتها، إسرائيل وصلت استهدافها للقرى والبلدات، وحزب الله يرد بسلسلة عمليات استهدفت المواقع الإسرائيلية. كيف تبدو صورة هذا الصباح؟ التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، فيما يسجل تحليق للطيران المسير الأمكا فوق القرى والبلدات لا سيما المتاخمة للخط الأزرق. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت اعتداءات إسرائيلية استمرت حتى منتصف الليل بالقصف المدفعي الذي طال الأطراف الغربية لبلدة حولة ومنطقة علم صلبيات ووادي أسلوكي وتلة العويضة في محيط الطيبي، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة ليلا باتجاه الأحياء السكنية في بلدة كفر كلا من مواقع العدو في المطلي، وباتجاه أحياء بلدة الوزاني من موقع العدو في الغجر المحتلة. كما شن الطيران الحربي ليلا غارة على منطقة رأس الناقورة بعد أن استهدف بلدة الناقورة بغارتين في وسطها، حيث دمر منزلا وعند أطرافها. كذلك استهدف الطيران المعادي أمس حرج كونين بثلاث غارات، ونفذ غارات وهمية فوق مناطق صيدا والزهراني وأقليم التفاح، وقصفت مدفعية العدو طوال يوم أمس محيط وأطراف عدد من القرى والبلدات في القطاع الغربي. في المقابل أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف مجموعات من جنود الاحتلال في محيط موقع الراهب ومحيط تلة الكارنتينا وداخل موقع المالكي وبياض بليدة بالأسلحة الصاروخية. كذلك استهدفت موقعي السماكة ورويسات العالم في تلال كفرشوبة بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة. فإذن الوضع الميداني في الجبهة الجنوبية هذا الصباح هدوء حذر مع تحليق لطائرات الأمكا الاستطلاعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في الجانب الإسرائيلي، رأى العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي رونين كوهان أن إسرائيل قادرة على شن حرب في الجبهة الشمالية، لكن التكلفة ستكون باهظة للغاية. وأضاف: الأمريكيون هم آخر من يريد الحرب في الشمال، ونحن نعتمد عليهم من حيث التسليح، فيما القيادة العليا تفضل التوصل إلى اتفاق. وعن إمكان اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال كوهين: لا نريد أن نبدأ حربا، إن مثل هذا الاغتيال سيؤدي لبدء الحرب، ولهذا السبب لا يزال نصر الله على قيد الحياة بحسب تعبيره.
توازيا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يحتاج إلى تعزيزات للجنود الذين يقاتلون على الحدود مع لبنان، إضافة إلى توفير ملاجئ جماعية لعشرات الآلاف من الإسرائيليين.
من جهتها، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحالة التي يعيشها سكان المستوطنات الشمالية بالقول إنهم منهكون ويدفعون أثمانا باهظة من جراء القتال مع حزب الله، ويطرحون تساؤلا: ماذا نفعل لإنهاء كابوس صواريخ حزب الله منذ تشرين الأول؟ فقد انهار مجتمع الشمال.
في المقلب الأمريكي، رأت مساعدة وزير الخارجية أن حزب الله يقود لبنان إلى وضع خطير، وقالت: نتطلع إلى أن تحتكر الدولة اللبنانية السلاح ويكون حزب الله حزبا سياسيا. وطالبت المسؤولة الأمريكية إيران بوقف تسليح جماعات في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين.
ماذا في المواقف الداخلية من المجريات جنوبا؟
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أكد في خلال زيارته الرابطة المارونية تمسك لبنان بحل شامل وليس فقط بترتيبات أمنية، وذلك عبر التطبيق الكامل للقرار 1701 لاستقرار دائم في الجنوب.
أولا، إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسومة عام 1923 بين لبنان وفلسطين، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. ثانيا، وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت 35,000 منذ عام 2006. ثالثا، دعم الأمم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة.
واليوم يزور وزير الخارجية عين التين لوضع الصيغة النهائية للأجوبة عن كتابين، أحدهما الرد على المبادرة الفرنسية الأخيرة بشأن الوضع جنوبا، والثاني الرد على رسالة سورية بشأن الأبراج البريطانية على الحدود البقعية. وتبعا لمصادر السرايا الحكومية، فإن الرد اللبناني الرسمي على رسالة سورية في شأن أبراج المراقبة عند الحدود قد أنجز وأرسل إلى المسؤولين السوريين قبل 3 أيام، وهو مطابق تماما للرد الذي كانت أرسلته قيادة الجيش إلى السوريين عام 2017 ردا على رسالة مشابهة للرسالة السورية الجديدة التي تسلمها لبنان. وأكدت الأوساط أن الجواب اللبناني على المقترحات التي حملها الموفد الأمريكي أموس أوكستين إلى المسؤولين اللبنانيين أنجزه رئيس الحكومة وأرسله إلى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب لإرساله بالطرق الدبلوماسية.
وفي المواقف أيضا، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أكد أن أي توسعة للحرب ستكون دون خطوط حمر لدى المقاومة، وسيكتشف العالم عندها أن إسرائيل ليس في موقع تتمكن فيه من تحدي المقاومة.
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب، حضرت في السرايا الحكومية في اجتماع انضم الرئيس نجيب ميقاتي إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، الذي أودع رئيس الحكومة قرار كندا والسويد بإعادة تمويل الأونروا. ميقاتي نوه بهذه الخطوة داعيا سائر الدول إلى الاستمرار بدعم الأونروا. إلى أين يتجه مسار الميدان الجنوبي؟ نسأل الخبير في الشؤون العسكرية الاستراتيجية العميد المتقاعد خليل حلو. حضرت العميد، صباح الخير.
صباح النور. أهلا أهلا.
كيف تصف المجريات الميدانية في الجنوب راهنا؟
أول شيء، ما في شيء جديد بالجنوب. صباح الخير لإليك وللمستمعين.
يسعد صباحك.
ما في شيء جديد بالجنوب. في حرب استنزاف عم بيتعرض للبنان من تقريبا أواسط شهر تشرين الثاني الماضي.
نعم.
حزب الله فتح الحرب لمساندة غزة، ما استفادت شيء غزة، والنتيجة كانت تدمير الجنوب. على أقوال الوزراء اللي عم نسمعهم، في 13,000 بيت مدمر ومتضرر، في 100,000 نازح، في 60 ضيعة ما بقى فيهم حدا، في مصانع سكرت، في زراعة مواسم راحت، وبالتالي هذا اللي عم بيصير اليوم ولا عم بيستمر. هلا من تشرين الثاني وبالطالع كانت قبل المبادرة بإيد حزب الله، كان هو عم بيرمي على إسرائيل وإسرائيل عم ترد. هلا اليوم صارت إسرائيل أخذت المبادرة وحاطين بشكل ممنهج لائحة أهداف عم بيضربوها كل يوم كل يوم عن يوم، وعم بيستهدفوا طبعا القاضي تبع حزب الله بعملية اغتيال. وما عادت القصة محصورة بجنوب لبنان، يعني كانوا بالأول عم بيحكوا عن قواعد اشتباك، شيء سخيف خالص. يعني كان لما عم ينحكى عن هذا الموضوع، هيدي حرب ما فيها قواعد اشتباك بين أعداء، ما في قواعد اشتباك.
نعم.
في ضرب وفي رد وفي رد على الرد، ومنفوت بدوامة ما منعود نظهر منها. وبالتالي يلي عم بيصير اليوم بهاللحظة صرنا نشبه شوي اللي عم بيصير بسوريا. يعني بسوريا من سنة 2015 اليوم إسرائيل كل جمعة أو بالقليلة كل جمعتين مرة تستهدف مراكز أو مناطق أو أبنية أو مراكز تعتبرها للحرس الثوري الإيراني ولا حزب الله. يمكن برأي الإسرائيلي أنه هودي عم يحضروا جهازية قتالية ضد إسرائيل. وهيدي سميها رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت CBW campaign between wars، يعني حملة بين الحروب. عم نروح بلبنان بهذا الاتجاه، هذا اللي عم ببين. يعني الغزية بعلبك سور بعلبك مرة تانية وثالثة ورابعة القصير، وبالتالي نحن صرنا هون هلأ. المشكلة هي انه الحديث عن وقف اطلاق نار بالاعلام عامل طفرة طويلة عريضة، انه بدنا وقف اطلاق نار وتهدي او كذا، ما في شيء منه على الارض نهائيا. لا حزب الله مستعد يفاوض قبل ما توقف حرب غزة، وحرب غزة لا بإيده هو ولا بإيد اللي عم بفاوضه ولا بإيدنا نحن. والإسرائيلية كل يوم بدنا نفوت على لبنان، بدنا ندمر لبنان.
حضرة العميد، وبناء على ما تقدمت يعني كنت سأسألك السؤال، إسرائيل تهدد باجتياح بري لجنوب لبنان، هل برأيك رغم كل ما ذكرت هل ستتجرأ وفما سيكون بالنسبة إليها باهظا؟
أنا بدي رد السؤال لحضرتي.
نعم.
أنت متوقع أنه حرب غزة تضل 6 شهور؟ أو كنا متوقعين أنه حرب جنوب لبنان تضل 6 شهور؟ هي أطول حرب بخوضها لبنان. هيدي الحديث أنه إسرائيل ما بتفوت على مدن وما بتعمل حرب طويلة وما بتسترجي تفوت على جنوب لبنان، هيدا كله اليوم إذا بدنا نقعد نتمناه وتحكيه بالشعر قد ما بدك، ولكن في واقع عم نواجهه، يا بدنا نواجهه بجدية يا أما بقى نقعد نتمنى أن إسرائيل ما تفوت وأن إسرائيل بتخاف. ما لازم واحد يتكل على هيك معطيات، هذه اللي سمخوا لنا دينينا فيها.
إنما حضرة العميد لحزب الله قدرة واسعة وكبيرة للجم إسرائيل صواريخ،
حزب الله عنده قدرة إيطالية ما في شك. ولكن من 5 أشهر لليوم ما شفنا كيف ردع إسرائيل، كيف ردع إسرائيل عم بتقول أنه مستعدة تتحمل صواريخ على حيفا، وعم تستعد لتسكير مرفق حيفا ولاستبداله بمرفق بقبرص ولشحن البضائع على مرافق غير حيفا.
نعم.
وإسرائيل عم بينزل عليها صواريخ من حزب الله يوميا على القليلة، في 6-7 عمليات فيهم مينيموم 10 صواريخ كل مرة. شو ردعت إسرائيل بشو وقت؟ بس خلي حدا يشرح لي، هذا مناعة تضرب بعلبك شيء، هذا مناعة تضرب الطرية، هذا شيء مناعة تضرب سرعين، مناعة شي تضرب الغزية، مناعة تضرب النبطية، بس خلي حدا يشرح لي إذا أنا يمكن مش عم بعرف بقرأ مضبوط. وبالتالي ما بيجوز مقاربة موضوع في تدمير للبنان أو ما تبقى من لبنان.
نعم.
والسفراء الأجانب كلهم عم بيحذروا، ما حدا عم بيقبل مجد.
نعم. حضرة يعني العميد، سؤال أخير، كيف يمكن تطبيق القرار 1701 على الأرض الجنوبية؟ وزير الخارجية يدعو إلى دعم الجيش لتسلم المهام في الجنوب، ماذا تقول؟
خليني أول شيء إذا بتعطيني وقت، يعني أول شيء معيب الحديث اللي طلع من وزير الخارجية إنه الجيش ما بيقدر. هلأ هيدا خليني أحطه على جنب. السفراء الأجانب عم بحكي عن الفرنسيين، مو فد رايح مو فد جاي، ما عم بيتركونا نهائياً، عم بيطرحوا حل لوقف إطلاق النار بالجنوب. عم بيطرحوا خطوة مقابل خطوة، إنه إسرائيل بتوقف الخرق الجوي، حزب الله بوقف إطلاق النار، حزب الله بيسحب الأسلحة التقيلة تبعه على ما بعرف مسافة قديه، إسرائيل بتوقف العمليات البرية، ويعني في طرح فرنسي ما بعد تفاصيله،
وبالتالي
في طرح أمريكي. هودي موجودين عم بيقولوا كيف بدكم تطبقوا، ما بدنا نخترع البارود. شغلة تانية، الجيش سيفوت على الجنوب أكيد بده إمكانيات، بس قبل ما نقعد نشحد إمكانيات من الخارج
من قرار سياسي
بدي يكون في إرادة، مش قرار سياسي حش ما يتخبوا وراء القرار السياسي، بدي يكون في إرادة لنشر الجيش بالجنوب. طيب الجيش ناقصه عديد، ما هيك؟ طيب عنا 30,000 احتياطي، ما فيهم يستدعوا 5,000 احتياطي؟ 5,000 بيستدعون عم يقبضوا معاشاتهم، تتحول المعاشات من معاشات تقاعد لمعاشات خدمة فعلية بتزيد ندفة، هيدي ما بتزيد الأعباء كتير. طيب ناقصكم آليات ومحروقات، أنا بعتقد ما في دولة بالعالم مش مستعدة تساعد بهذا الموضوع.
نعم.
خلينا نكون جديين بمقاربة الأمور، حاش بقى نقول ما عنا إمكانيات وما بنقدر والجيش ناقصه وكذا.
لقد توضح
الصورة. بدل ما ينحكى هذا الحكي يقولوا نحن هيدي لائحة النواقص تبعنا، نحن فكرة الانتشار تبعنا بالجنوب بتبلش من هون وبتنتهي هون، وهي هي المراحل، تفضل وقف واطلع النار لنفوت. ما بدأ أكثر من هيك وتكون في فعلا جدية للتعاطي.
نعم، شكرا للخبير في شؤون العسكرية استراتيجية العميد المتقاعد خليل حلو.
أهلا أهلا.
رئاسيا، تحرك لسفراء الخماسية الذين سيلتقون مجددا الاثنين المقبل للرئيس نبيه بري، إضافة إلى البطريرك مربشارة بطرس الراعي، على أن يزور الثلاثاء الرئيس ميشيل عون فرئيس حزب القوات سمير جعجع ومن ثم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ليلتقوا لاحقا كتلة الاعتدال الوطني.
وفي سياق ذكرت الجمهورية أن سفراء الخماسية سيبلغون القادة اللبنانيين بعدم انتظار أي إشارة مستبعدة في الوقت الراهن عن نتائج الوساطات العربية والدولية المتعلقة بترتيب وقف النار في غزة، وبأن ربط بين الملفين سينعكس خطأ على الساحة اللبنانية ولا يستحق أي تبرير.
وعلى ذمة صحيفة الأخبار، فإن رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية نيكولا ليرنر الذي زار لبنان أول من أمس لم يحمل أي رسائل تهديد تتعلق بجبهة جنوب لبنان، وأكد أمام من التقاهم أن لا مبادرة فرنسية جديدة، وأن تحرك السفراء الخماسية لا ينطوي على أي أفكار عملية في الملف الرئاسي باستثناء الحراك القطري الذي لديه ما يقوله بالتنسيق مع السعودي، ولكن ليس بالضرورة مع السفير السعودي في بيروت.
عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم شدد على أن مبادرة الكتلة مستمرة، إلى أنه تحدث في حديث لصوت كل لبنان عن عراقيل تتصل بالآلية، مؤكدا دعم الخماسية لمبادرة التكتل الرئاسية.
المبادرة اللي قام فيها تكتل الاعتدال الوطني ما زالت قائمة، ومثل ما وصفها امبارح الرئيس بري أنه هي بعز شبابه.
كيف سيترجم الرئيس بري هذا الدعم، وماذا عن جواب حزب الله؟
على الحقيقة الرئيس بري كان دائما حريص على إنجاز هذا الاستحقاق، وخاصة أنه هو أطلق مبادرتين حوار قبل، وحتى نحن وقت اللي أطلقنا فكرة هذه المبادرة دولة الرئيس بري أول شخص باركها وقال أنه ما عنده أي إشكال، وحتى بوقت أملنا أنه رح يكون في ممثلين للكتلة في جلسة التشاور يلي راح تصير. فيما خص موقف الحزب كان عندهم بعض الهواجس والتساؤلات، وقالوا لنا بمكان انه بدهم شوية وقت، ولكن ان شاء الله نعمل بانه يكون هيدا السكوت من علامات الرضا.
الخماسية تدعم مبادرتكم بشكل قوي، هل يتم التنسيق المباشر بينكم وبينها؟
اكيد في تنسيق مع اللجنه الخماسيه، ومبارحه كان عندنا اجتماع مع السفير الفرنسي وحطيناه ببعض العقبات التي يلي عم تواجه.
ما هي العقبات استاذ رستم، وبماذا ابلغكم؟
العقبات اللي واجهناها هي بالاليه، وانا برايي الشخصي انه كل الخلافات على الاليه هي خلافات بسيطه يمكن تجاوزها، يعني الموضوع بده بس شويه تنازلات توقعها البعض يقدم تنازلات.
استاذ رستم، السفير السعودي وفي مأدبة إفطار على شرف المفتي عبد اللطيف دريان تحدث الجانبان عن قرب الفرج الرئاسي، هل لديك معطيات؟
إن شاء الله الأمور بتكون انفراجاتها قريبة،
وبالتالي المنطق يقول يجب أن يكون الاتجاه إلى خيار ثالث.
ممكن، وعم ينحكى بأسماء السفير جورج خوري.
نعم.
المدير العام للأمن العام اللواء الياس زيتري، عم نشوف في أسماء جديدة يعني، ونحن بالمبدأ على مسافة واحدة من كل الأسماء.
الشغور الرئاسي والحراك لإنهائه حضر على مأدبة الأفطار الذي أقامه السفير السعودي وليد البخاري على شرف مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق، وبشر المجتمعون في بيان بأن هناك مؤشرات إيجابية لانتخاب رئيس إذا حسنت وصدقت النوايا، وأبدوا تفاؤلهم ببشائر إيجابية ستظهر قريبا لناحية حلحلة الأمور والعقد على كل الأصعدة بحسب ما نص عليها اتفاق الطائف. المجتمعون ثمنوا جهود ومساعي وجولات اللجنة الخماسية على الأطراف اللبنانيين للتأكيد على المعايير والمواصفات الوطنية التي ينبغي يتمتع بها الرئيس المقبل، لافتين إلى أن الحوار اللبناني اللبناني هو عامل أساس لاستكمال جهود اللجنة الخماسية.
السفير السعودي زار الشيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى وأطلعوا على جهود الخماسية في الملف الرئاسي. ومن دار مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز جدد النائب فؤاد مخزومي الدعوة إلى عقد جلسات انتخاب رئاسية مفتوحة، وطلب بالوصول إلى شخص جامع بعد تعذر انتخاب أحد المرشحين سليمان فرنجي وجهاد أزعور، وقال إن الخيار الثالث يستوجب الجلوس معا للتفاهم على شخص الرئيس ولوضع برنامج نهوض اقتصادي اجتماعي وتشكيل حكومة تعمل على إنجاز الإصلاحات.
هذا ويحتفل التيار الوطني الحر بدءا من اليوم بذكرى 14 آذار، ويعقد مؤتمرا سنويا حيث ستكون كلمة لرئيس التيار النائب جبران باسيل، ستكون حافلة بالمواقف التي تحاكي الملفات الساخنة في مقدمها رئاسة الجمهورية.
حكوميا، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السرايا لبحث جدوى الأعمال من 27 بندا جرى توزيعه مسبقا على الوزراء للاطلاع. وفي مقدمة البنود التعويض المؤقت للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وأزمة الطوابع المالية.
إلى ذلك يرتقب أن تبشر لجنة المؤشر موظفي القطاع الخاص يوم الثلاثاء المقبل بزيادة الرواتب والمنح المدرسية، كما أعلن أمس وزير العمل في حكومة تصنيف الأعمال مصطفى بيرم بعد اجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير. وقال بيرم: عندما تختمر الأمور سنحيلها إلى لجنة المؤشر وسنرفعها فورا إلى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرها بمرسوم.
أما تربويا، فذكرت نقابة المعلمين في بيان باتفاقها السابق مع اتحاد المؤسسات التربوية برفع قيمة الدخل للمعلمين في عن العام الدراسي المقبل 2024-2025 إلى ما لا يقل عن 65% بالدولار النقدي. وطالبت النقابة وزارة التربية بدعوة جميع المدارس الخاصة إلى الإيفاء بالتزاماتها لصندوق التعويضات، داعية الوزير عباس الحلبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المدارس المتخلفة عن التنفيذ، وذلك لكي يتمكن الصندوق بدوره من دفع الزيادات على رواتب الأساتذة نهاية شهر أذار بقيمة 6 رواتب.
حياتيا، بعد شكاوى تلقتها وزارة الاقتصاد من المواطنين عن الارتفاع الشديد في الأسعار، جال الوزير أمين سلام للمرة الأولى في شهر رمضان على أسواق المواد الغذائية للتأكد من التزامها القرارات والقوانين المرعية. سلام أكد أن الوزارة ستكون بالمرصاد أمام جميع المتلاعبين.
نحن قابلين على تعديلات لقانون حماية المستهلك بالمرحلة القادمة، ستكون قاسية جدا، عم نحكي كغرامات مالية وكعقوبات جزائية. ونحن نأمل أيضا أنه موضوع الختم بالشمع الأحمر وأخذ إجراءات فورية يمكن يصير أيضا بشكل أسرع من قبل مديرية حماية المستهلك، لحتى نقدر نعطي دور فاعل سريع على الأرض ونخفف عن القضاء شوي من الأمور اللوجستية اللي اليوم عم تاخذ أشهر وسنوات لتنبت.
من جهة ثانية، تقوم أمانات السجل العقاري في جبل لبنان اليوم بتسليم الدفعة الأولى من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية من سندات الملكية إلى أصحابها أو وكلائهم القانونيين.
وافق قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن مجمع دعاوى القديسين تتعلق بتطويب المكرم البطريرك إصفان الدويهي، وبالتالي إعلان تطويبه رسميا على أن تتم مراسم التطويب في 2 آب المقبل في إهدن.
أعلنت حركة حماس تقديمها للوسطاء تصورا شاملا يرتكز على مبادئ وأسس تعتبرها ضرورية للاتفاق مع إسرائيل، فيما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن قطر سلمت فريق التفاوض الإسرائيلي ردا رسميا من حماس على الاقتراح الأخير بشأن صفقة المحتجزين.
في المقابل وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المطالب التي لا تزال حماس تتمسك بها بغير الواقعية.
وسط هذه الأجواء وضعت الولايات المتحدة لمسات نهائية على مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي يدعم بقوة تنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الأسرى والسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.
وفي تل أبيب تظاهر الآلاف من الإسرائيليين احتجاجا على فشل الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس.
وفيما تستمر الآلة العسكرية الإسرائيلية الوحشية بدك القطاع، نقلت صحيفة معاريف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن هناك ضغوطا دولية لمنع التحرك في رفح وأنا أرفضها وسأذهب إلى هناك للقضاء على حماس.
توازيا بلغت الخلافات على خط واشنطن تل أبيب مرحلة متقدمة حول مسألتي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعملية العسكرية المفترضة في مدينة رفح.
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، وقال إن نتنياهو ضل طريقه وأن ائتلافه لم يعد مناسبا لاحتياجات إسرائيل بعد 7 من تشرين الأول، وأضاف إن نتنياهو يتبنى سياسة خطيرة تضع معايير المساعدات الأمريكية على المحك.
هذا وبات اسم مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج الأكثر تداولا في الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بصفته الجهة التي يمكن أن تتولى قيادة الإدارة المدنية في قطاع غزة مستقبلا من جهة وتوزيع المساعدات من جهة أخرى، وذلك وسط رفض نتنياهو انخراط السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية للقطاع، فيما يؤيد وزير جيشه يؤاف غالنت أن يكون ما يوزع المساعدات من حركة فتح إما فرج أو القيادي الفتحوي محمد دحلان.
وأمس سقط 6 ضحايا و45 جريحا في إطلاق مروحية إسرائيلية النار باتجاه الفلسطينيين في خلال انتظارهم تسلم المساعدات الغذائية في غزة، فيما قتل رقيب أول في عملية الطعن في مستوطنة بيت كاما. واليوم رحب البيت الأبيض بتعيين محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية وحثها على تشكيل حكومة إصلاحية لتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي تداعيات غزة المتواصلة أعلنت واشنطن تدمير 9 صواريخ ومسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن بعد إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن وصاروخين باتجاه البحر.
يبدأ ملايين الروس بالإدلاء بأصواتهم صباح اليوم في أول أيام استحقاق الانتخابي الرئاسي التي ستكون نتائجه محسومة بفوز ساحق للرئيس الحالي فلاديمير بوتين.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق، وتنحسر الأمطار اعتبارا من الليل ويستقر الجو تدريجا.
كان في هذه النشرة من الجنوب إلى الرئاسة عقبات وغموض، الميدان على سخونته وكهان نصر الله لا يزال حيا تجنبا للحرب، واشنطن حزب الله يقود لبنان إلى وضع خطير وعلى الدولة احتكار السلاح، سفراء الخماسية يستأنفون تحركهم الرئاسي في الداخل، ومجرو زار كتلة الاعتدال، جلسة حكومية الثلاثاء، تعويضات القطاع العام على الطاولة، والمؤشر يبشر الخاص بزيادة الرواتب في شهر رمضان، لهيب أسعار وسلام جولات مواجهة، ولكن البطريرك أدويه طوباويا والمراسم في 2 آب. شومر يدعو نتنياهو إلى الاستقالة ومحمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.